بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة مجلس النهاردة وقفات مع سورة النجم. ياريت كده الناس بقى ايه مصاحفها كده تجهز. نبدأ كله جاهز. سورة النجم 526 في المصحف اللي هو الطبع السعودي. كله جاهز؟ يلا نبدأ. طيب توكلنا على الله. بسم الله. سورة النجم سورة من السور اللي بدأ بقسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. حقيقة سورة النجم من السور ذات تأثير العالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد المسلمون والمشركون والجن والإنس. حديث البخاري: إلا رجل أبى أن يسجد وأخذ حفنة من تراب وضعها على رأسه أبى أن يسجد. فشوف مدى تأثير سورة النجم. زي النبي صلى الله عليه وسلم كده لما قرأ سورة الرحمن على الصحابة فقال: لقد كانت الجن أحسن مردودا منكم. الجن كانوا أحسن مردودا منكم. ما مررت بآية فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. يبقى كان في صور لها أثر، زي سورة الطور لما سمعها جبير بن مطعم فقال كاد قلبي أن يطير. طبعا كل القرآن أثر عالي. قال ربنا سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن، كل القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشعا متصدعا من خشية الله. لكن سورة الجن فيها معاني عالية جدا. سورة الجن تقريبا السورة الوحيدة اللي اتكلمت عن المعراج. أعلى نقطة وصلها بشر سورة الجن، سورة النجم اتكلمت عليها. أعلى نقطة وصلها بشر في المعراج عند سدرة المنتهى، النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان، في أعلى تشريف، في أعلى فرض وفرض الصلاة. في هذه المعاني العظيمة تأتي سورة الايه النجم بتكلم عن المعراج وبالتفصيل. لذلك احنا عندنا سورة اسمها سورة الايه الإسراء، في سورة النجم اللي بتتكلم عن المعراج لم يجمع بينهم. يعني احنا بنقول ايه الإسراء والمعراج هما حدثا في زمن واحد، كان حدث واحد، لكن بيفصل بينهما ليه؟ سورة الإسراء نزلت قبيل الهجرة. حادثة المعراج كانت قبيل، يعني على خلاف كانت امتى، كانت ايه قبيل الهجرة. الإسراء إن النبي صلى الله عليه وسلم صار من فين لفين؟ من اللي مين؟ من مكة لبيت المقدس، المسجد الأقصى. لما النبي صلى الله عليه وسلم صار وإن كان بالبراق، لكن الأمر ده أمر يستطيعه البشر، لكن مش في نفس السرعة، وإن كان في الزمن ده أصبح ممكن بسرعة، فده أمر محتمل. والسير إلى المسجد الأقصى ده إحنا مطالبين بيه أصلا، مش القضية على البراق، احنا فتح المسجد الاقصى ده مطالبين بيه. وان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي امام هناك بكل الانبياء في المسجد الاقصى ده دليل ان احنا استلمنا الراية، والاقصى ترمومتر التمكين في الارض، احنا استلمنا راية التمكين في الارض. فسورة الاسراء فيها معاني تحضير لاقامة الدولة المسلمة، فيها بقى الوصايا، القصاص، حد البعد عن الزنا، الوصايا اللي بيسموها الوصايا العشر ذكرت في سورة الإسراء. فكأن فيها تجهيز لمرحلة التمكين وبداية نزول التكاليف في المدينة. سورة النجم بتكلمش عن كده، لا، سورة النجم صار كده. طبعا لما نقول كلمة سورة بتتكلم أو بتتكلمش بنتكلم كمعنى أغلبي السورة، لكن فكرة موضوع السورة الأوحد ده بيحتاج طول تأمل وطول تدبر. أنت ممكن تلتقط معنى من المعاني في السورة، وقد تكون السورة فيها أكثر من معنى. طيب لما نيجي نتأمل كده في سورة النجم، ايه الملاحظات اللي نلاحظها في سورة النجم؟ ايه الالفاظ مثلا المتكررة في سورة النجم؟ ايه ما تميزت به سورة النجم؟ ايه رأيكم كده؟ بصوا كده معايا في السورة، ايه الالفاظ المتكررة؟ ايه المعاني اللي انفردت بها؟ قلنا مثلا من المعاني اللي انفردت بها ان هي اتكلمت عن الايه، عن الايه، عن المعراج. طيب ايه تاني؟ بدايتها بقسم. ايه تاني؟ ختامها بالسجدة. ايه ده؟ الاستفهام فيها كتير، كويس. وإن كان أكتر سورة يعني وردت فيها استفهامات على حسب عدد آيات، يعني بالمقارنة لعدد الآيات، كانت سورة الإيه، إحنا كنا قلناها بكده في خطبة جمعة، سورة الملك. كان يعني تقريبا هي السورة، هي مش تقريبا، هي السورة 30 آية تقريبا، عدد الاستفهامات من 12 ل 14، يعني أشبه بمنتصف السورة استفهامات. من الألفاظ اللي تكررت في سورة النجم وخلت ده محط أنظار المفسرين ولا سيما المتأخرين اللي بيحاولوا يتأملوا في مسألة التفسير الموضوعي للسورة، لقوا مسألة العلم والظن، وأعلى درجات العلم الرؤية. لقوا ان الالفاظ دي تكررت جدا في السورة، مسألة العلم والرؤية صاركت. وايه تاني اللي سائل؟ وايه تاني؟ انا عايز كتب صحيح معايا كده. والظن. ف يعني هنا بنتكلم على مسألة العلم القطعي، مش بس اي علم. فسورة النجم بتعلى بيك لمرحلة في الايمان عالية جدا، بترتفع بيك فوق 7 سماوات. سورة النجم بتصل بيك لمرحلة من اليقين القطعي، لان السور اللي قبلها اصلا سورة الذاريات، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. السورة برضو اللي قبلها سورة الطور ان عذاب ربك لواقع، كلها يقين. هذه الاقسام المليئة باليقين تيجي سورة النجم، طب اليقين ده جه منين؟ فتيجي بقى سورة النجم بتأكد لك على اليقين بتاعنا. احنا في حاجة من يعني من ضمن الفلسفة وانتشرت الفترة ديت، لما يقول لك ايه، ايه هي مصادر المعرفة؟ يقول لك الانسان بيكتسب معرفة منين، يعني من الحاجات ودي خاصة بيستفيد منها الانسان في النقاش مع الملاحدة وكده، يقول لك ايه، هو احنا بنجيب المعرفة بتاعتنا منين؟ فسورة النجم بتقول لك اعلى درجات العلم بيجي من الوحي، وان ما سوى ذلك هو ظن، وان عقائد المشركين كلها كانت مبنية على الظن، إيه يتبعون إلا الظن، اتكررت مرتين في السورة الجملة دي اللي بالنفي والإثبات اللي هو فيها تأكيد، إيه يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء، اتكررت في السورة. بالرغم من السورة ما تعتبرش كبيرة، يعني السورة يعني صفحتين ونص، ما تعتبرش طويلة، فإن المعنى ده يتكرر فيها مسألة تكرار العلم والرؤية وعكسهم الإيه الظن. السورة لما اتكلمت على أعلى وسائل المعرفة اتكلمت على الوحي، وقلت لك ان الوحي ده وصل لك بطريق اتصال مباشر، ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى لسيدنا جبريل وسيدنا جبريل اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، وان الموضوع ده تم عن طريق الرؤية وجاب لك في الوحي. طب ما الوحي مر بمراحل كتير على مدار 23 سنة، جاب هنا في سورة النجم اعلى نقطة وصل لها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المكان عند سدرة المنتهى. حتى دايما لما المحدثين بيشترطوا الحديث يبقى صحيح، يقول لك ان المفروض كل راوي يكون معاصر للراوي اللي بيحدث عنه، يشترطوا حاجة اسمها المعاصرة، ان مثلا حدثني فلان عن فلان، فهل مثلا احاديث فيها خلاف، الحسن البصري عن الصحابة، الحسن البصري من التابعين، فمثلا احاديث الحسن عن بعض التابعين، يقول لك هل الحسن ادرك او عاصر هذا الصحابي؟ الإمام البخاري بيشترط حاجة أعلى، عشان كده حديثه في أعلى درجات الصحة، يقول لك لا مش بس بيشترط المعاصرة، المعاصرة واللقاء. ما هو افرض كانوا في نفس العصر لكنه حصلش إيه التقاء، غيره ما بيشترطش اللقاء، بما إن الرجل ده عدل صادق ومعاصر وقال عن فلان يبقى ده مش مدلس قصة كده في علم الحديث، يبقى هو كده سمع مباشر. البخاري بيشترط الإيه اللقاء، هنا حصل المعاصرة واللقاء والرؤية مرتين ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى، أعلى درجات الاتصال مباشر، سند الوحي بتاعنا. كل دي ملامح لسه عن الايه، عن السورة ما نبدأ بيها. لما تيجي في آخر سورة الطور الآية الجميلة اللي يعني بتسكب الطمأنينة في قلب المؤمن، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، آية تمناها كل إنسان أن ينال نصيب منها، في مقامات للأنبياء خاصة بالأنبياء لا يزاحمهم فيها بشر، وفي مقامات للأنبياء للمؤمن نصيب، لكن لن يصل إلى تمام هذا المقدار، للمؤمن نصيب منها على قدر اتباعه. فلما تسمع فإنك بأعيننا أو ما ودعك ربك وما قال، أنت لك نصيب من هذه الآيات على قدر اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لم تصل إلى نفسه الإيه الضرر. فلما تسمع فإنك بأعيننا تمام الحفظ والرعاية، نفسك يتقلك اللفظة دي والمعنى ده، طبعا عايز ده التسبيح ومداومة الطاعة. أعلى درجات الولاية والرعاية وإنك بعين، أعلى درجة إن ربنا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فكذلك أعلى درجة إنك تنال المعية والرعاية إنك تتمسك بهذا الوحي معايا. ده من علاقة سورة النجم بالآية اللي قبلها. تعالوا نبدأ بقى إيه الدرس النهاردة، طبعا لأن سورة النجم عشان نقف معها آية آية، هي 62 آية مش هنلحق في مجلس واحد، فإحنا هننتقي بعض الوقفات كده من السورة، ويبقى المجلس وقفات مع سورة النجم. سورة النجم بدأت بقسم والنجم إذا هوى. سورة النجم زي ما قلت لكم يعني فيها كلام عن ربنا عالي جدا، يعني زي ما قلت لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم سجد المسلمون والمشركون. في أثر لا يملكه الإنسان، يعني حصل أثر لا يملكه بعد ما سجد، هو ندم. فلما أنت تخلص سورة النجم وما تحسش بشعور أنك عايز تسجد، في إشكالية، أنت هنا ما حصلش التلقي الصحيح لسورة النجم. لما تسمع سورة النجم مثلا من الحصري أو لحد أنت بتحبه وتقعد كده قاعد مع نفسك وما تشعرش بأثر في قلبك، شعور أنك تتمنى أن تسجد، عايز تسجد، بداخلك مشاعر تحركت باتجاه السجود، المعنى ده لو ما تحركش جواك في إشكالية في علاقتك بسورة النجم، مش ده الاتصال المباشر والأفضل بسورة النجم. سورة النجم لما تيجي تجمع فيها الكلام عن ربنا، الله جل يملك كل شيء، يفعل كل شيء سبحانه وتعالى. الإنسان من غير ربنا ولا حاجة، وإن أي حاجة غير ربنا لا شيء، أي حاجة مش جاية من عند ربنا مجرد هراء، مجرد ظن. لما تيجي تجمع أمل الإنسان ما تمنى، وأنت فاكر أمانيك اللي بتحقق، فلله الآخرة والأولى. الملائكة نفسها لا تملك شيئا إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات، حتى ما قالش هنا في الأرض، حتى ملائكة السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. الله عز وجل هو الذي يحقق الأمان، الله عز وجل هو الذي يأذن للملائكة أن تشفع، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لله ما في السماوات وما في الأرض. وأن إلى ربك المنتهى، الآية العظيمة اللي في السورة، إليه ينتهي كل شيء، الأسباب بتنقطع، العلم، كل شيء بينتهي، الله جل يملك كل شيء، والنهاية إليه سبحانه وتعالى، تنقطع كل شيء عنده سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر. كلمة وأن إلى ربك المنتهى دي كلمة تبحر فيها، وعشان تفهمها يعني وأن إلى ربك المنتهى، إيه رباء الآية اللي بعدها، أنه هو أضحك وأبكى، أمات وأحيا، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أن عليه النشأة الأخرى، أغنى وأقنى، رب الشعرى، أهلك وفعل وفعل، سبحانه وتعالى. تطويف كده في قدرة ربنا. فما الآيات المتتاليات الصواعق القصيرة ديت، اللي هي الآيات القصيرة المتتالية دي، ما بتديش فرصة للذهن إنه يفلت، وده كان ميزة المفصل، إنه كان بيخطف القلوب، قوارع، يقرع القلوب. فما تقرأ الآيات المتتالية دي وراء بعضها كلام عن ربنا بسرعة متتالية، ولا تشعر بداخلك برغبة بالسجود، في إشكالية، في إشكالية في علاقتنا بالله. الكلام عن ربنا عندنا في قصور، احنا محتاجين نسمع عن ربنا، محتاجين ندي لنفسنا فرصة نتأمل في خلق الله، في أفعاله سبحانه وتعالى، زي ما لقيت هنا طوفت في كل شيء، حتى في داخل النفس، حتى مشاعر الضحك والبكاء، وإن كان بعضهم هنا قال أضحك أي بإدخال الجنة، وأبكى أي بإدخال النار، يعني ده أعلى فرحة دخول الجنة، وأسوأ حزن والعياذ بالله دخول النار. فهنا ممكن يصلح كمثال أعلى فرحة وأصعب حزن، لكن حتى بداخل النفس البشري هذه المشاعر التي تتحرك باتجاه السعادة وأنت قد لا تعلم لها سبب، الله جل وعلا الذي يحركه ويفعل كل شيء سبحانه وتعالى. طيب، بدأت سورة بقسم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الأول إيه هو النجم إذا هوى؟ السؤال الثاني إيه علاقة القسم بالمقسم عليه؟ يعني دايما في علاقة في القرآن بين القسم والمقسم عليه، فهنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنجم إذا هوى، إيه هو جواب القسم؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. طب يعني إيه عشان نفهم العلاقة، يعني إيه النجم إذا هوى؟ بعض المفسرين وإن كان مش دول الأكثر قال النجم أحيانا بيأتي بي، لا الأول هو إيه النجم؟ في ناس قالوا النجم مش هو النجم العادي، أنا ببدأ بالقول اللي مش أشهر وانتهي بالقول الأشهر، قالوا لا النجم لما ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم، قالوا دي نزول القرآن، والقرآن نزل منجما أي مفرقا، فكلمة النجم أحيانا بتعني التفريق، فالنجم إذا هوى أي مواضع نزول القرآن، وأن القرآن نزل إيه مفرقا، فالله جل أقسم بنزول القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضل، فسبب حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الضلال هو إيه؟ ونزول القرآن. مش ده القول الأشهر ومش ده اللي الواحد بيميل إليه، أنا ذكرته بس عشان لو قابلته في التفاسير. طيب قالوا النجم، لا النجم المعروف، هل هو نجم خاص، نجم الثريا، أو نجم كانوا بيعبد من دون الله، أو نجوم كانوا بيهتدى بها في السماء، أو أي نجم على خلاف. طب يعني إيه والنجم إذا هوى؟ بعضهم قال والنجم إذا هوى لحظة نزول النجم ل إحراق الشيطان الشهب، وإن النجوم لها وظائف معينة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، قالوا لها ثلاث وظائف: زينة للسماء ويهتدى بها، وشهاب للشياطين. فإن لحظة الهوي هي لحظة انقضاض النجم على الإيه؟ على الشيطان. فقالوا لحظة قتل النجم للشيطان هي لحظة بزوغ نور النبي صلى الله عليه وسلم ومقارعته لإيه؟ للباطل. فقالوا هنا في علاقة بين لحظة انقضاض النجم على الشيطان، وإن نور النجم اللي أحرق الشيطان فكذلك نور النبوة اللي أحرق الشياطين. فقالوا دي علاقة. بعضهم قالوا النجم إذا هوى ده يوم القيامة، وإذا النجوم انكدرت. فقالوا هنا بمعنى الانكدار النجوم، فإن تخويف أنتم تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال والغي، فإذا ضللتم على ذلك سيأتي يوم القيامة وستعاقبوا. وبعضهم قال النجم إذا هوى، لا ده النجم اللي هو زينة وبيهتدى بها بس ما تكلمش على هوى. فزي الشيخ سعدي قال: فكما أن النجوم زينة للسماء ويهتدى بها، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم زينة في الأرض ويهتدى به. والرابط ما بين النجوم السماء ونجوم الأرض اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ده موجود في السنة وموجود أيضا في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين النجوم وبينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا زي ما ذكرنا قبل كده في آخر سورة الفرقان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لا قبلها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وبعد كده قال بعدها وعباد الرحمن. فكما أن الله عز وجل جعل في السماء سراج وقمر وبروج يهتدى بها، فكذلك جعل في الأرض في ناس شموس تضيء للناس في الأرض اللي هم عباد الرحمن. بس بيرد على ده إن ربنا ما أقسمش بالنجم إذا أضاء، ذلك بعضهم قال هوى عشان يوافقها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال هوى بمعنى سجد، وقال النجوم تسجد زي ما ربنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على اللي بيسجد الشمس، قال أتدرون أين تبيت هذه؟ قال ساجدة تحت العرش. فربط ما بين أول السورة النجم إذا هوى سجود النجوم، وقال إن الشمس النجوم ليس خاص بالشمس ده بكل النجوم، وربطها بين آخر الإيه السورة اعبدوا اللي هي إيه فاسجدوا، فاسجدوا الله فاسجدوا لله واعبدوا، ربط ما بين السجود اللي في أول السورة وفي آخر السورة معايا. طيب الله أعلى وأعلم، ظني يعني إيه أنا ما قريتش القول ده، لكن ظن الرابط ما بين والنجم إذا هوى ما بين ما ضل صاحبكم وما غوى، النجم قالوا بيستفاد منه في الإيه في الزينة وفي الاهتداء وفي حرق الشياطين، الثلاث حاجات دول. فكأن الله عز وجل بيقول هو القسم على نفي الضلال ونفي الغواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي لو قلنا هوى بمعنى غاب اللي هو المعنى الأشهر في اللغة، هو في معنى هوى بمعنى انكدر يوم القيامة، في هوى بمعنى سجد، في هوى بمعنى أحرق الشياطين. المعاني الثلاثة اللي أنا قلتها دي مش دي الأشهر، وما الأشهر هوى بمعنى غاب اختفى من النجم بيغيب. فكأن الله جل يخبرنا أن النجم قد تمر عليه لحظات ويغيب ويأفل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن تمر عليه لحظات ويضل ويغوي أبدا. يعني الاهتداء الحسي قد يفقد، لكن اهتداء بنور الوحي لن يفقد طالما النبي صلى الله عليه وسلم موجود. فالله جل حفظ القرآن من التبديل ومن التغيير. فده ظني والله أعلم العلاقة بين القسم والمقسم عليه. ما ضل صاحبكم وما غوى صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه الفرق بين الضلال والغواية؟ بعضهم قال الضلال العلم والغواية القصد. يعني ممكن واحد عنده علم فيضل، هنا ساعتها ما نسميهوش ضل، نسميه ايه؟ غاوٍ في غواية. والعدو ليه؟ لانه عارف لكن اختار الضلال عن علم. زي مين؟ اليهود مغضوب عليه. النصارى لما ضلوا عن جهل اسمهم ايه؟ ضالين. تقول ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى ضلوا بجهلهم واليهود ضلوا عن علم، فتسموا المغضوب عليهم اليهود والنصارى تسموا ضالين. فما ضل صاحبكم يعني مع علم، النبي صلى الله عليه وسلم معه علم ومعه حسن القصد والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. دول الحاجتين اللي ينجوا الانسان، ان يكون معك علم ومعك نية اخلاص وانك تصل الى الله سبحانه وتعالى. يبقى احيانا العلم وحده ليس كافي، مش احيانا، ده هو العلم وحده ليس كافي. العلم بدون حسن القصد والاخلاص وحسن النية يؤدي الى الغواية، عشان نمشي مع لفظ الايه، يؤدي الى الايه؟ الغواية. من حسن القصد بغير علم قد يؤدي الى الضلال. يبقى العلم مع نية فاسدة يؤدي الى والعياذ بالله غواية. الحسن القصد بغير علم قد يؤدي الى الضلال، لكن لو معذور حسن القصد ومعذور يهدى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى، لأن الإنسان أغلب كلامه عايز يفعل ما يهواه. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لم يكن عن الهوى، بدليل أن في آيات النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الكلام ده من عند نفسه كيف يعاتب نفسه؟ كان ممكن النبي يخبي آيات العتاب. في آيات في القرآن فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل خلاف الأول. طب لو كان من عنده كان ما كانش قال الآيات دي. حد لو حد في معقول حد كذاب او مدلس حشاه صلى الله عليه وسلم يطلع للناس وعايز الناس تتبعه يقوم يقول ايات تظل تتلى الى يوم القيامه فيها عتاب له؟ هذا دليل انه من عند الله سبحانه وتعالى، وانه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. هذا الوحي وحي علم جاء من عند الله سبحانه وتعالى لجبريل الامين شديد القوة ذو مرة قوي او حسن الجمال، استوى بالأفق الأعلى واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في أول اللحظات ودنا وتدلى واقترب منه حتى كان قاب قوسين وأدنى منه فتم الوحي. فأعلى درجات الاتصال واللقاء حصلت ما بين سيدنا جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الوحي. حتى أنت ربنا يكرمه ويتشرف بسند كده في القرآن تلاقي معاه السند خده من فلان من فلان من فلان لغاية لما بيصل إلى حفص عن عاصم لغاية لما بيصل إلى الصحابي تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العز، معاك القرآن سند متصل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فالقرآن هو اليقين الأوحد في الأرض الآن كعلم، ده اليقين. لذلك فعلا قراءة القرآن، بس قراءة القرآن فقط كافية لإثبات أن القرآن من عند الله، وقراءة التوراة والإنجيل كافية أنها محرفة، يعني من غير أي حاجة. يعني أنت لو عايز من غير أبحاث ولا مخطوطات ولا أسانيد ولا أي حاجة، مجرد قراءة القرآن تقول هذا كتاب من عند الله، هذا ليس بكلام شعر. يعني مش فاكر كنت لسه برضو بقرأ عن قصة إسلام مين قريب، فكان بيتعجب، كان هو عنده اعتقاد إن القرآن ده كلام الشياطين نزل على محمد حشاه صلى الله عليه وسلم زي ما بيدعي النصارى. يقول أنا فوجئت إن أغلب القرآن ذم في الشياطين وذم في الباطل وأهمية اتباع الحق وأهمية التوحيد وأهمية الأخلاق الطيبة. محدش عايز يسود بيعمل كده، يعني محدش ملك. لذلك كان دايما في فرق بين الملك والنبوة، وكان دايما الأعداء بيحاولوا يفرقوا اللي بيتكلم ده ملك عايز سلطان ولا نبي. يعني ملك بيبحث عن أتباعه فقط ولا نبي يبحث عن هداية الناس؟ وده مش معناه ان النبوة ما بيجيش معاه ملك، لا، في ملك وفي دولة قبل، لكن هل هو ملك فقط ولا هو نبي جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ فكتير من الناس اسلم فقط قراءة القرآن. بل يعني احصائيات كتير اتعملت عند الغرب، ايه اكتر حاجة لما بتتوزع بتخلي الناس تسلم؟ لقوا القرآن وبس. يعني حاجة من الكتب والشرايط ما بتخليش الناس تسلم، يقرأ القرآن يسلم. كتير قصص كتير جدا لا تحصى. وخد بالك ده هو ايه، ده هو بيقرأ الايه الترجمة اللي مليانة اصلا اخطاء، لكن هو بيشعر ان هذه المعاني يحتاجها كنفس بشرية مش موجودة عنده، هو مفتقدها. هو عنده كل حاجة، عنده نظام ودقة واتقان ودنيا وتقدم، لكن هو حاسس ان في حاجة ناقصة في هو جواه كبني ادم مفطور، في شيء ناقص جواه، فبيجده في القرآن مباشرة. يعني بيشعر بحاجة، لمست شيء مفقود بداخله فبيسلم مباشرة، بيجد هذه المعاني في القرآن. تخيل بقى المفروض انت عربي عندك القدرة والأهلية انك تتعلم اللغة وتتذوق هذه المعاني. العرب احيانا ما كانوش بيملكوا انفسهم من سماع القرآن، يعني كانوا يروحوا يستخبوا عشان يسمعوا القرآن. القرآن له اثر، كانوا بيقولوا عن القرآن سحر. ليه؟ لأن له أثر. إحنا لم نشعر، لم نعد نشعر بهذا الأثر، فقدين اللغة، عندنا عجمة في الألسنة، وفقدين القلب المنتظر يسمع هذه المعاني، فبالتالي مش حاسين بهذا الأثر. طيب نرجع. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا نجد أن التأكيد على مسألة إيه؟ اليقين والعلم. وزي ما قلنا، أنا مش عايز أطلع بس في مسألة، مش عايز أخلي الدرس فلسفي شوية، يعني قضية مصادر المعرفة، وأن إيه هي الوسائل اللي بيكتسب بها الإنسان معرفة، هل التجربة فقط ولا الدنيا فقط. في ناس في الوقت المعاصر يقول لك المعرفة اليقينية تأتي عن طريق واحد فقط، وهي التجربة في المعمل الدنيا، وأن العالم هو عالم مادي وفقط بس. وأي يقين، عما تحب تقنعني بحاجة، عايز تقنعني أن في إله ورهولي، اعمل لي تجربة تثبت أن في إله، عايز تثبت أن في واحد، عشان أي معنى لا يجرب ولا يرى أنا لا أصدقه. هتقول لي بقى ملائكة، هتقول لي جنة، هتقول لي شياطين، هتقول لي إله، لا أصدقه. طالما ما فيش حاجات وحاجات حسية، ده أنا لا أصدقه. الطريقة دي أصلا على فكرة بعيدا عن هما بيناخدوا نفسهم، لأن نظرية داروين هي يعني كلمة التجربة أو كلمة النظرية عشان تتحول إلى حقيقة، حطوا لها شروط معينة، الشروط دي أصلا مش منطبق عليها، ورغم من كده هو صدقها. يعني حول داروين إلى عقيدة، ورغم أنه بينكر العقائد، بعيدا عن أنه هو أصلا متناقض مع نفسه. النوعية دي من الناس ربنا قال لها عليها في السورة، بالرغم من لأن السورة بتتكلم عن أعلى مصدر من مصادر العلم والمعرفة، قال على النوعية دي: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا. اللي مش عايز غير الدنيا وفقط، وعايش جوه هذا العالم، الدنيا دي بالنسبة له صندوق مغلق، ما فيش حاجة براه. يعني بالنسبة لنا الدنيا دي جزء صغير جدا من الآخرة، من الغيب، في ملائكة، في إله، في عرش. ده بالنسبة للمؤمن. هو لا، هو عنده الدنيا دي صندوق مغلق، كل حاجة بداخله، ما تكلمنيش عن أي حاجة براه. ده مشكلة الملحد. فربنا يقول الشخصية دي اللي هتصر على هذه العقلية لن تتفق معها، انت من طريق او من طريق، مش هيحصل بينكم اتفاق ابدا. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الى الحياه الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. السوره بتتكلم عن العلم، ده اخره في العلم، هيبقى عنده بعض العلم ده، بس هيبقى ده اخره، اللي هي منطقه الايه؟ الدنيا. هو يبقى متقن في المنطقه دي، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، لكن عن المنطقه الاخرى، منطقه الغيب، منطقه الوحي، منطقه النفس، دي المنطقه دي هو مش هيبقى عنده فيها حاجه، ما تنتظرش منه حاجه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ وهنا مش على ما، مش على ما يعلم، على ما إيه؟ يرى. هو أعلى درجات الحاجة، أعلى درجات العلم الرؤية. خد بالك من أفتمارونه، السورة بتخاطب إنسان، أو يعني لو ممكن يقرأ السورة إنسان مجادل ويماري. آخر السورة بعد ما طوفت به السورة بتقول له إيه؟ فبأي آلاء ربك تتمارى. الصورة لو انت لسه بتماري في الاول، تقول لك في اخر الصورة انت لسه على موقفك. يعني الصور احيانا بتبدأ بمشكلة وطرقات متتالية وتجيبك في اخر الصورة، ها انت فين الوقت؟ تأثرت ولا انت فين؟ افتمارونه على ما يرى؟ لو انتوا بتجادلوا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، طيب ولقد رآه نزلة اخرى، ذلك قالوا سورة النجم من أعلى الصور، اتكلمت على الرؤية مرتين. في مرة اتكلمت سورة التكوير عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرة واحدة، لما رأى بالأفق الإيه؟ المبين هناك مرة واحدة. قالوا لا، سورة النجم أعلى، اتكلمت عن رؤية مرتين. عند سدرة المنتهى، عايزك المعنى ده تعيشه. من أجمل الكتب اللي تعيشك في معنى كلمة سدرة المنتهى، أنصحكم إن أنتوا تقرؤوه. يعني أنا عايز أنصحكم نصيحتين النهاردة: تسمعوا سورة النجم للحصري كده لوحدكم، كده في مكان خلوي كده لوحدك تماما، وتقرأ سورة تفسير سورة النجم لدكتور فريد الأنصاري في كتاب مجالس القرآن الجزء الثاني، تقرأوا برضو كده إيه براحتك خالص. يعني عايزك تقرأ كده، تتأمل كلمة كلمة، تكلم على سدرة المنتهى. طبعا هو كل اللي عمله ان هو جمع احاديث، الاحاديث اللي وردت في المعراج احاديث رائعة، واكثر حد جمع الاحاديث لان فيها ضعيف كتير جدا،
الصوفية بيحبوا بقى المنطقة دي ويعيشوا وتقدموا، إذا تقدمت أنا احترقت وأنت إذا تقدمت اخترقت. يعني عندهم شوية روايات في المنطقة دي. الشيخ الألباني عمل رسالة في الإسراء والمعراج، جمع الروايات الصحيحة اللي وردت فيه الإسراء والمعراج، له رسالة فيه وموجودة على النت يعني. فأنت لا تقرأ الدكتور فريد الأنصاري بيتكلم عن سدرة المنتهى وعن سيدنا جبريل، أنا فعلا حبيت سيدنا جبريل. يعني أنا كان بقالي كتير ما سمعتش حد قاعد يكلمك عن سيدنا جبريل ويكلمك على المشهد المهيب اللي حصل في رحلة المعراج لما النبي وصل لسدرة المنتهى، وجد شجرة عظيمة الثمار زي قلال كده، كانوا بيسموها قلال هجر، قلال كبيرة جدا، والأوراق شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأذان الفيول أو أذان الفيلة. فمشهد، فبيقول فلما تغشاها نور الله، أو لما تغشاها الله يعني نور الله، بيقول زادها حسنا لا يستطيع بشر أن يصفها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها شاف مشهد لا هو عارف يوصفه ولا حد يعرف يوصفه. وقال إن سيدنا جبريل في اللحظة كان بينزل من أجنحته التهاويل الدر والياقوت. مشهد لا يوصف لما تقعد تعيش المشهد ده. ومشهد سيدنا جبريل إن هو كان أصبح في 600 جناح وبتنزل من أجنحته الدر والياقوت، ثم يصبح حينما اقترب كالحلس البالي، حاجة كده قماشة كده متقطعة من خشية الله. مشهد عجيب لسيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده. فأنتوا بتجادلوا في هذه الرؤية. العجيب إن في المكان ده وسبحانه وتعالى يصطفي عبادة الصلاة في المكان ده. عايز تصل بقلبك إلى هذا المكان صلي صح، عايز تعيش المعاني دي بقلبك صلي صح، عايز قلبك يعرج الرحلة دي محتاج تصلي صح. هي ختمت فاسجدوا، محتاج تسجد صح، محتاج تصلي صح. اللي بيحافظ على الصلاة صح ده هو اللي بيصل إلى هذه المرحلة. للأسف يعني مع تكرار الصلاة يوميا فقدت الصلاة قيمتها. لكن مشهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتفرض عليه الصلاة وينزل، وسيدنا موسى يقول ارجع الى ربك، ويطلع بعد ما كانت 50 صلاة تصبح 5 صلوات، درجة ان بعض الشراح، وان كان الكلام ده مش صحيح او يعني، كان ابن حجر بيذكر ان هو في خلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة رأى ربه ام لم يرى ربه. منهم من قال لم يرى ربه، وده اللي عليه اشهر، وإن أن الله عز وجل كلمه في هذه الرحلة كما كلم موسى بغير واسطة. هو ليه سيدنا موسى اسمه كليم الله؟ لأن الأنبياء كان يكلمهم الله إيه؟ بوحي، بواسطة مع سيدنا جبريل. سيدنا موسى سمع كلام الله، سمع الكلام مباشرة بدون واسطة. فقالوا أيضا في هذه الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله، فقالوا ان مفيش خاصيه جات لحد من الانبياء او اصطفاء الا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. فبعضهم قالوا لا هو خص بالتكليم، وبعضهم قال لا راى ربه ولكن بقلبه، استشعار معين حدث في قلبه لكن لم يره بعين. وده مروي عن ابن عباس، لكن امنا عائشه صحيح مسلم انكرت ذلك، وابن عباس قال لا راى ربه بقلبه مرتين. وفي بعض الناس ذكروا انه راى ربه بعينه في هذه الرحله حقيقه. ده الاقل، شيخ سامي تيميه افرد وغيره أنكر ذلك، وحتى الإمام البغوي قال لم يرد عن أحد من الصحابة، وإن كان ورد حقيقة، بس المهم فيها خلاف طويل. يعني الشاهد إن بيقول ابن حجر بيذكر عن بعض الشراح بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل لسيدنا موسى، أحد أسباب إن سيدنا موسى كان بيقول له اطلع تاني مش بس عشان الصلاة، إن سيدنا موسى طلب الرؤية وأعطي الكلام فتلذذ بالكلام، فعايز النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بما تلذذ به موسى، عايزه يطلع تاني ويسمع كلام ربنا، او يطلع تاني ويراه على مذهب ان هو قاله اللي بيراه. فبما ان موسى عليه السلام كان لم يؤت الرؤيه، فكان عايز ان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع اكثر، كان عايزه يطلع عشان ايه هذا الشرع. ايا كان الايات دي سوره النجم عايزه قلب مش عايزه شرح. يعني انت بعد ما تقرا التفسير وتقرا مثلا حتى اللي يقرا السعدي اللي ما عندوش الوقت فريد الانصاري، الشيخ سعدي في الصوره كويس برضه، او يقرا الظلال، انهم تقرا تفسير الصوره وتسمعها كده من الحصري، وبعدين تقعد مع نفسك تصلي بيها ليله كده، اقعد صلي بسوره النجم، عيش مع المعاني اللي في سوره النجم. عند سدره المنتهى ينتهي اليها الخلائق، ومشهد المهيب اللي بيحدث في هذه السوره، وقيل منتهى الامال الطيبه تصل، انت امنيتك انك تصل الى هذا المكان، عندها جنة المأوى. المأوى دايما ايه عارف، تستريح كده، تأوي الى هذا المكان. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما يغشى. لما حصل يغشى السدرة ما يغشى من نور الله وتغيرت هذه السدرة، ما زاغ البصر وما طغى. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مطالب ان يبص هنا، بص في المكان اللي هو مطالب ان ينظر اليه، لم يلتفت يمنة او يسرة او لم ينظر ببصره الى ابعد من ذلك. فقالوا ده التزام مقام العبودية في وقت ان القلب بيتشوف انه يطلب. حتى بعض العلماء كان بيقول ان سيدنا ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموت، وسيدنا موسى قال ربي ارني انظر اليك، لكن ربنا قال على النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر. يعني كل حد من الانبياء لما كان بيصل الى مقام كان بيطمح ليه مقام اعلى. سيدنا ابراهيم طلب ارني كيف تحيي الموت، سيدنا موسى طلب انظر اليك، النبي صلى الله عليه وسلم لا، ربنا قال وصفه بالايه ما زاغ البصر ومطر. كان اعلى مقام، قام انك ايه وما منا الا له مقام معلوم. اخر سورة الصفات، واحد له مقام يرتضيه، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، ما كانش بيلتفت يمنى ولا يسرى. وده مهم انك ترضى بقسم الله لك. لقد رأى كل، شوف شوف الرؤية اتكررت كتير ازاي، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمرونه على ما يرى. ولقد رآه، ولقد رأى من آيات ربك. شوف كمية الرؤية اللي في ويبدأ أصلا بالعلم، علمه شديد القوة. لقد رأى من آيات ربك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صعد للمعراج وشاف سيدنا جبريل والتقى به مرتين ورأى من الآيات وشاف سدرة المنتهى ورأى ورأى ورأى. طب انتوا رأيتوا ايه بالنسبة للآلهة بتاعته؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ يعني انتوا ايه اليقين ان دي عملت ايه الآلهة دي؟ يعني الآلهة دي عملت ايه عشان تعبدوها؟ كل ما يعبد من دون الله يسأل لعابدي هذا السؤال، انتوا بتعبدوه ليه؟ اعطاكم ايه؟ رأيتوا منه ايه عشان تعبدوه؟ ارسل اليكوا رسول، نزل لكم وحي، نزل لكم ملائكة، تعبدوا ليه؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ طبعا ده استهزاء. ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي جائرة. كل الآلهة اللي بتعبد دون الله هي مجرد تسميات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. المذاهب الضالة كلها هي مسميات اتحطت وتم الاستدلال عليها بعد ما اتحطت الأسماء، كان مفيش أي سلطان عليها. ما أنزل الله بها من سلطان، إيه يتبعون إلى الظن. قلنا الكلمة اللي اتكررت مرتين في السورة، مش بس الظن، وما إيه تهوى. عشان كده في ربنا قال في الأول وما ينطق عن الهوى، إن الآلهة دي نشأت عشان تحقق هوى النفس. أنا عجبتني الليبرالية عشان بتحقق لي هوايا، أنا اخترت المعبود ده عشان ما بيدينيش أوامر، أنا بروح أتبرك وأتمسح بيه وخلاص وأعمل اللي أنا عايزه. وما تهوى الأنفس. لكن الحقيقة أن الهدى جاءه من ربهم، ولقد جاءه من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ بعضهم قال علاقتها بسياق السورة، هل يعتقدون أن الإنسان يختار ما يتمناه من آلهة ويفعل ما يشاء؟ لا، الله جل هو الذي يعني ينزل الوحي ويأمر بما شاء سبحانه وتعالى. بعضهم قال أم للإنسان ما تمنى، بعضهم تمنى النبوة. قال طب أنا كمان عايز أشوف جبريل، يعني اشمعنى أنت يعني بعد قرأت، طب أنا كمان عايز أطلع. أم للإنسان ما تمنى؟ وبعضهم قال لا، ان الامر مسألة وما تهوى الانفس، انت متوقع ان حتى لو اخترت آلهة وعملت دين بنفسك، انت متوقع انك هتنال من الدنيا غير ما قدره الله لك؟ يعني انت سبت الدين عشان تاخد الدنيا، انت معتقد بقى انك هتنال من الدنيا بعيدا عن الله؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد العجلة، القاعدة بتقول ايه، القيد بيقول ايه، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. حتى اللي عايز دنيا ورافض الدين برضه لن يناله من الدنيا الا ما لن يناله من الدنيا الا ما قد قدره الله. ما نشاء من الدنيا لمن نريد من الناس. ام للانسان ما تمنى؟ الايه دي من الشعارات اللي تحطها. امانيك لن تتحقق الا باراده الله. اياك ان تعتقد انك ستحقق امانيك بعيدا عن الله. ام للانسان ما تمنى؟ لا، فلله الاخره والاولى. ده الملائكة لا تستطيع أن تشفع إلا بإذن، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أكبر إشكالية خلتهم يضلوا وخلتهم يسموا التسميات الضالة أنهم إيه؟ مش عايزين آخر، دايما القرآن بعد بيذكر ضلال كتير جدا، سورة الفرقان، سورة الأنعام، سور بل كذبوا بالساعة، سور كتير بعد ما تجيب لك الضلال تقول لك السبب الرئيسي انه هو مش عايز اخر. لما اتكلمنا قبل كده ان اصل يعني بلاش اصل، من اكبر اصول الضلال اللي ذكرت في القرآن بتخلي الانسان يضل هو الهروب من التكليف. احفظوا معايا القاعدة دي، من اهم اصول الضلال اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن بتخلي الانسان يضل ان هو ايه، مش عايز يكلف. عشان كده اول سورة في القرآن اقرت وركزت وقالت لا ختمت به لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سورة البقرة. والهروب من التكليف بيجي ازاي؟ بيجي عن طريق كذا حاجة، اقول مفيش اله، او اقول مفيش وحي، او اقول مفيش اخر. المثلث ده الاله الوحي الاخر، لان في اله والاله ده لم يخلقنا عبثا بل خلقنا عشان يحاسبنا، والحساب ده على منهج اللي هو الوحي. فالثلاثة دول، لذلك كلمة ما قدر الله حق قدره اتكررت مع الثلاثة، مع الإله، مع الخلق، مع يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة بتاع سورة الزمر، والأولانية ما قدر الله حق قدره جات مع سورة الحج لن يخلق ذبابا، والثالثة مع الوحي إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء سورة الأنعام. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. دي الإشكالية الأساسية، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. دول طالما هو مركز في الدنيا فقط لن يستوي. من أجمل اللي كتب في شرح الآية دي الظلال، كلامه رائع هنا في المسألة دي على اختلاف الطرق بين اللي عايز دنيا وعايز آخر، وإن هم أفكارهم مختلفة وطريقتهم مختلفة وحياتهم مختلفة. أنت برضو الشاب مثلا اللي كان عايش مع صحبة بيعملوا كل اللي هم عايزينه من المعاصي، وبعدين قرر يلتزم، بيقعد في الاول فتره كده محاوله الايه الجمع ان احنا نراضي كل الاطراف. يعني كان في بدايه زمي حد كان بيقول لي ايه، كانت طالعه الراس البر، فبيقول لي تيجي معانا بس بشرط لا تؤذينا ولا نؤذيك، لا تقعد تقول لنا طفي كذا ولا ما تعملوش كذا ولا ما تبصوش على كذا، واحنا انت عايز تخش تصلي واعمل اللي انت عايزه بس ايه لا تؤذينا. طب انتوا واخديني معاك ليه؟ القعده حلوه وبنهزر وبتاع وتبقى قعده ظريفه وشله مع بعضنا. فاللي بيحاول يفضل دايما كده غالبا بيقع، هو لن تلتقوا، هو له تفكير واراده ومنهج وحياه غيرك. ده لو انت مختار اختيار صح الدين، لو انت تلقيت الدين صح زي ما تلقى الصحابه، هتكتشف ان انت ليك افكار وطموح وهموم غيره، ودايما بيحصل منكم صدام. ودي الاشكاليه اللي بتحصل مش بس مع اصحابك، دي الاشكاليه اللي بتحصل لما تيجي تختار الزوجه غلط. لما تيجي تختار الزوجه غلط، لو انت ليك هدف وملتزم بجد وليك رؤيه وطموح واتجاه وتروح اي واحده الناحيه الثانيه ليها برضو، لان هي ايه، مش معنى ان هي مش بتظهر اهتماماتها وطموحها ان هي ملهاش. هو اي بني ادم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس ياخده، كل واحد له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي دايما بيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أصدق الأسماء حارث وهمام. كل الناس عندها هموم وكل الناس بتحرث، يعني بتفعل ليها أفعال. فاللي همه أنه هو عايز يعيش سعيد بالمعنى الدنيوي، عايز أبسط، عايز أروق على نفسي، فهي عايزة تعمل كذا وكذا وكذا، وانت ليك معايير أخرى، ده كذا حرام على فكرة، ده كذا ربنا ما يرضوش، ده كذا مش عارف ايه، فانت بتخنقني ان يعني المعايير اللي عندك هي مش عندها. ده كل ده بنتكلم في الحلال والحرام. تخيل بقى واحد عنده ارتقاء اعلى، عايز يحقق بذل طلب علم ينصر الدين دعوه الى الله، فبالتالي هيقلل، مش بس مش هيبتعد عن ده المباحات، وهيعيش حياه فيها نوع من الصعوبه شويه، فهي بالتالي هتزعل اكتر ويحصل مشاكل اكتر. فدي بتبقى الفكره، انك كيف تنتقي الصحبه والخله والزوجه. العلاقات العامه واسعه، انت ممكن تبيع وتشتري مع الكافر، يعني البيع والشراء والعلاقات العامه مع اليهود، يعني برضو الشرع الدنيا واسعة، يعني فكرة ان ما ينفعش تبيع وتشتري، لا، مع كل الناس، العلاقات العامة، البيع والشراء، الشغل، كل ده مع الكل، مع المسلم، مع الكافر، مع كله. لكن البطانة الخاصة، الحياة الخاصة المستمرة، لذلك بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمن ولا يطعم طعامك إلا تقي. في ناس تقول لك ايه بس ده امر صعب، انا عايز اقول لك ده منطقي من غير حديث اصلا، يعني هو مش هيحصل غير كده. لو انت مختار اختيارات صح، انت غصب عنك لن تصاحب الا مؤمن، ولن ياكل ولن يدخل بيتك ولن ياكل طعامك في بيتك الملاصق ليك الا التقي. ده لو انت تقي، فلو انت مش تقي مالكش دعوه بالحديث ما تقعدش تنقي يعني ما تشغلش بالك من الحديث يعني تقعدش تقول ازاي طب ما انا ليا اصحاب مالكش دعوه سيب الحديث دلوقتي من كان بعض اهل العلم ضعفوا يعني بس انا اقول لك على اللي حسنه وبياخد ان هو صحيح ما تشغلش بالك هو بيكلم المؤمن التقي ان هو مش هينفع يبقى صاحبه وخليله وصديقه فاجر مش هينفع فهنا الآية أعرض عمن تولى عن ذكرنا وقصر اهتمامه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ده مستحيل ذلك مبلغه من الإيه تكرر كلمة العلم تاني إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم من اهتدى هما قسمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي لم سواء بقى العاقبة أو أن الملك ده له حكمة والخلق ده له حكمة وهو الحساب يوم القيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى طب أنا مطالب أعمل إيه يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم كان برضو الصورة مع الجو العالي ده وده حاجة عجيبة جدا في القرآن سبحان الله دايما الصور القرآنية لما بتعلى تعلى 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 قوي في المعاني تطلب معاني عالية قوي تيجي آية تقول لك إن اللي بيغلط في أمل برضو انت لما تقعد تسمع سوره الزمر سوره الزمر من الاول هما زمرتين زمره الصلاح المصلحين المفلحين وزمره المفسدين طول السوره ماشيه كده مقارنات ما بينهم اما تيجي تتكلم عن زمره الصالحين المصلحين امن هو قانت اناء الليل الذين يستمعون القول فيتبع واحسنه يعني مش بس بيسمع ده بيسمع فيتبع بينفذ ده احنا لو نفذنا اوحش الكلام اللي بنسمعه نبقى كويسين يعني لو انت كل درس بتسمعه اخترت اقل بلاش اوحش لان اقل حاجه وقمت عند احنا نبقى ابطال دول يتبعون واحسن فما بيكلمك عن مستوى عالي جدا تيجي في نفس الصوره ربنا يقول ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا جابت نموذج الضايع وانه ممكن يلحق بيهم برضو صوره الفرقان عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا مش في دماغهم الدنيا ولا في دماغهم الناس يبيتون لربهم سجدا وقياما يا أئمة في معاملة الناس وفي العبادة تيجي ربنا يقول معهم إيه الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وبعد كده إيه إلا من تاب يعني القاتل والزاني والمشرك ممكن يلحق بعباد الرحمن الله ممكن يلحق في أمن ويلحق قاتل يلحق فالجو العالي جدا اللي في الصورة ده انت ان تجتنب الكبائر والفواحش بس انا بغلط يعني انا احيانا بسقط وربنا قال لك الا اللمم يعني جهدهم حاولوا يجاهدوا نفسهم لكن كانوا بيقعوا الا اللمم يعني ايه الا اللمم بقى يعني ايه معنى كلمة الا اللمم فربنا قال بعدها ان ربك واسع المغفرة حد عارف يعني ايه اللمم الصغائر ده قول فعلا اللمم هي ايه صغير ذنوب قالوا هو اللمم نرجع بس الأول أصل اللغة اللمم ألم بالشيء قارب منه أو إيه لقاء عابر ألم بكذا يعني حاجة سريعة أو قارب ولم إيه ولم يدخل يعني ألم بالمكان عدى من جنبه لكن ما استقر الشيء فقالوا هنا تصدق على حاجتين على الصغائر اللي هي مقدمات الكبائر يعني نظرة ينظر نظرة حرام لكن لم يزني فالفاحشة اللي هي الايه الزنا المام بتاعها البوابة بتاعت الزنا هو عملها لكن ما ايه ما دخلش لغاية الزنا فدي اللي هي الصغائر مقدمات الفواحش والكبائر يقع فيها ثم يعود يقع في المقدمات وبعدين يرجع كل ما يجي يعمل حاجة غلط او يقع في حاجه هو بيجتنب الكبائر والايه كبائر الاثم والفواحش كل كبيره وكل فاحشه لها مقدمات هو بيقع في المقدمات ثم يعود اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك ما الم حديث بيروى سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عباس مرفوع او موقوف ان لما جت اللمم اللهم ان تغفر تغفر جما اي مغفرتك واسعه واي عبد لك ما الم كل الناس تقع النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعينان تزنيان وكل اليدان فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ايه طيب المقدمات دي امتى تبقى زنا حقيقي والفرج يصدق ذلك ويكذبه يعني هو نظر نظر حرام لو استمر حتى وقع في زنا اصبح زاني حقيقه لو اقلع ده ايه لمم باذن الله لو تاب يغفر له
بعضهم قال لا، اللمم أن يقع في كبيرة ويقع في فاحشة لكن يتوب مباشرة بعدها، زي آية سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة، فعل هو خلاص وقع في الفاحشة مش مقدمات، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفروا ذنوب الله. فبعضهم قال اللمم هنا يعني اللي هو الفعل السريع العاد، وقع فعلا في الفاحشة لكن قام مباشرة بعدها وتذكر وتاب وندم على ذلك. دول أيضا تشملهم هذه الآية إن ربك واسع المغفرة ثم ذكر الله عز وجل لك عذرك. شوف رحمة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون. ربنا عالم أنك ضعيف، أنت مخلوق خلق ضعيف، أنت من طين. ذلك لما كثير من المفسرين قال خلق الإنسان ضعيفا، قال أي أمام الشهوات، فقال بعضهم أي أمام النساء، إن الشهوة الإنسان قد يضعف. فالضعف في العابر اللي بيسقط فيه الإنسان سواء في المقدمات أو في الفحش ثم يتوب بإذن الله يعفو عنه. لكن الإشكالية فين؟ في اللي بيستمر الوضع وبيعجبه الوحل ويستقر والعياذ بالله في المعصية. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، أي فلا تمدحوها أمام الناس. هنا المعنى مش فلا تزكوا، مش المعنى المطلوب اللي هو قد أفلح من زكاه، لا، فلا تزكوا أنفسكم هنا يعني لا تكثر من مدح نفسك أمام الناس. هو أعلم من التقى أن الناس لن ينفعوك، تعودش تضع الزينة الكاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث صعب جدا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى، إن أنا اترسم وتشبع بمعنى أو بشيء هو مش عندي أصلا، أشبه كلابس ثوبي زور. اختلفوا في معنى لابس ثوبي زور، هل يعني بياخد اسم الزور مرتين أو كأن الزور أصبح هو ساقط في كل الزور تماما لأنه هو تشبع، هو امتلأ، يعني أنا امتلأت والعياذ بالله، أن أنا أشبه أن أنا متقي، أن أنا داعية، أن أنا وأنا لست كذلك. فقيل لابس ثوبي زور كان معنى ظريف ذكره بعض الشراح، بيقول ان احيانا شخص يبقى عادي جدا لا يبقى له اشعث اخبر مش معروف، فما يجي يطلب للشهادة هو عين لبس معين بيروح يلبسه فخم عدة الشغل، يعني يلبس وبتاع بحيث انه يجي يشهد فايه شهادته تقبل، يعني هو راجل ويعلق مثلا كارنيه فلان الفلاني وبتاع ويضرب وكل ده مضروب، فما يروح يشهد لحد يقبل شهادته. ليه؟ لان هو تشبع، فقالوا ثوبي الزور اللبس اللي بيتلبس عشان يروح يشهد بيه. فأيا كان ان انت تشبع بما لم تعطى انت تسقطت في اسوأ شيء، قول الزور من اكبر الكبائر، فامر يعني الانسان يحتاج يحترز من ده. ثم قال ايضا ربنا سبحانه وتعالى كما عجبنا من الالهة الباطلة عجبنا من هذا الذي ترك السير في طريق الله. طب في ناس من الاول لم ترد الى الحياة الدنيا، فده خلاص من الاول مش عايز يمشي في الطريق، لكن معقول في ناس تمشي في الطريق وترجع؟ يعني في واحد في الاول رافض الطريق مش عايز، لكن في شخص يمشي في الطريق فتقابله عقبات فيرجع، ده مصيبة. افرأيت الذي تولى، اي بعد ان سار في الطريق واعطى لكن قليلا، كان من الأول داخل مش بداية قوية، داخل بداية مترددة، داخل من الأول بيقدم رجله وأخرج مش داخل بقلبه. في واحد لما بيدخل في الدين بيرمي نفسه واثق بما عند الله سبحانه وتعالى، عنده يقين. احنا هنا الصورة بتكسب اليقين، من مكسبات اليقين سورة النجم. فواحد من الأول داخل ما عندوش يقين، فداخل ايه؟ أعطى قليلا. دايما المتردد اللي مش واثق اللي مش موقن مع اول صدمه بيرجع. اكد شرحتها قبل كده، قالوا الالف دي اكد بلغ، الف الوصول زي اظهر دخل الظهر اصبح دخل في الصباح، اكد اي بلغ وصل لاكد، قالوا بلغ الكوديا. كوديا ده حجر صلب، كان احيانا اللي بيحفروا بئر عشان يطلعوا ميه تقابلهم كوديا فيسيبوا الحفر، اشبه بشخص كان بيدور على الميه عشان عطشان، بيدور على النور على الوحي عشان ظمآن قلبه ظمآن، فبيدور فقابلته كوديا في الطريق فساب الطريق ورجع.
فمشي. قال لك لا مش طالبه. في ناس بتسيب الطريق عشان كوتشيها اتسرق. في واحد بيسيب الطريق عشان قابله واحد نصاب في الدين. واحد بيسيب الطريق عشان قابله حد قال ان هو متشدد. وفي واحد بيسيب الطريق عشان شاف خلافات فيه. في واحد بيسيب، كل واحد فيه كودة معينة، كل واحد والكودية بتاعته. المهم ان هو بيعتذر انه ساب الطريق بسبب ايه؟ اصلا بصراحة في كودية قبل. الصادق يخترق هذه الكودة ويكسر هذه الكودة. قوة الإيمان أي كودية تقابلك تتكسر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتقابل الصحابة كودية في حفر الخندق كانوا يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسمي الله ويستعين بالله ويضرب الكودية فتتكسر ويخرج منها النور، فيقول سبحان الله أضيئت لي، أعطيت مفاتيح كسرى مفاتيح قيصر. فأنت لما بتضرب الكودية دي ده من علامات التمكين في النفس، زي ما كانت ضربة الكودية في الخندق من علامات التمكين في الأرض، أنت لما بتكسر الكودية بتقابلك دي أنت بتبقى أكثر تمكينا لنفسك، أنك تبقى أكثر ممكن في نفسك. فإياك أن تتولى. العجيب أن في أثر هنا غريب جدا في معنى الآية، ذكره كتير مفسرين، أن الوليد بن المغيرة لما قيل عن عثمان عفان حد راح قال له سيب الطريق، لكن الأشهر أن الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن وتأثر وقال إن عليه لحلابة وأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وقال كلاما عجيبا في القرآن، فقال له أحد المشركين وقال له أنت عايز تؤمن بالقرآن ليه؟ قال له خايف. قال له خلاص أنا أشيل عنك العذاب اللي هو أنت لو في عذاب أنا هشيله عنك، بس أنت تدفع فلوس وأنا أشيل عنك العذاب. قال له موافق، واتفق معه على مبلغ من المال أيا كان، الروايات ما ذكرش، لكن مثلا اتفق معه على 1000 دينار مثلا، إنه يديله مبلغ في سبيل إيه؟ انه يشيل عنه جزء من الايه، من العذاب. عشان كده بعضهم قال ربطها بايه بعدها، قال لا تزر وازره وزر اخرى وليس الانسان الا مثل. العجيب انه بعد ما ترك الطريق يعني سمع الوحي وعرف قيمه القران واعرض عنه ولين وغيره، كمان ما دفعش كل الفلوس، دفع جزء من الفلوس يعني اداله جزء من الفلوس، قال له خلاص كده كفايه انا ما اعتقين. ايوه ما قال له اعتقين حتى فيما اعتقد من الباطل. يعني في واحد هو يعني دايما في ناحية العذاب أو الجنة دايما يعطي قليلا حتى لو فكره فكر باطل. فيعني أيا كان الأثر بعيدا عن صحتي وضعفي، يعني المعنى العام إن في ناس من الأول أعرضت لم ترد إلى الحياة الدنيا، وفي ناس دخلت الطريق لكن مع أول كودية تركت الطريق. الحل ده إيه؟ إيه المعاني اللي محتاج يعرفها عشان يكمل؟ يقرأ بقية السورة. يعني اللي عايز يحل الإشكالية دي عنده يعرف الأول إن عنده علم الغيب، فبرضه تاني مسألة يرى علم الغيب فورا اللي أسقطها على الآية ديت، على القصد الأثر اللي أنا قلته، يعني هو معتقد إن فعلا هيشيل عنه العذاب، أو عنده علم الغيب فهو يرى، هو معتقد إن هو كده نجا من العذاب، إن شوية دول كافيين من العذاب، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إيه عكس أكدى. صاحب النماذج التي وفت اطلع على سيارهم، عايز تكمل في الطريق صاحب الناس اللي مكمل، ما صاحبش، ما تروحش تشتكي لواحد من كودي يقول لك انت معاك حق فعلا، انت ماشي كويس وفعلا انا قابلك وقابلت الكودي دي وانت كده ماشي صح. لا ما انت ما تروحش تستشير حد قاعد على القهوه هيقول لك الف ورجع تاني، لا صاحب واسال ايه اللي كسروا الكودة في حياتهم، ارتبط بيهم عشان تعرف تكمل الطريق. اطلع على نماذج الانبياء وهما الذي وفى الصحابة التابعين اللي بذلوا وضحوا، اطلع على النماذج دي، يبقى دي تاني حاجة من ازاي تكمل في الطريق. انك تعرف ان محدش هينفعك، اصل هو طلع نصاب، اصل هو طلع مشد، اصل هم صدوني عن الطريق، الا تازر وازرة وزر. اغلب اللي بيقابلهم كودة وبيرجعوا بتبقى الكودية دي اشخاص، او سبب الرجوع ضغط اشخاص عليه، زوجته واهله، فربنا بيقول له ما حدش ينفعك، سواء كان هو اللي رجعك ده كودي او اللي ضغط عليك ورجعك، ايا كان لازم تعرف ان ما حدش ينفعك. كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ستسأل وحدك. انك انت عايز تعرف تكمل اعرف انك انت لوحدك، هتبعث لوحدك، هتموت لوحدك. لما انت سامع شرح جميل لحديث لما الإنسان بيدفن في قبر حسنه بعض أهل العلم، وبيتركوا الأهل وبيتركوا المال وبيتركوا الزوجة وكل الناس تتركه، فتأتي ملائكة العذاب ويأتي العذاب فيقول القرآن ما قبلي مدخل، تأتي الصدقة وتقول ما قبلي من، عايزين يهجموا عليه، فكل طاعة تقف في مكان وصيام يقول ما قبلي مدخل. فهي دي الحاجات اللي انت لما حطيتها حوطتك، لحد هيحوطك لأهلك ولا مراتك ولا فلوسك، ما حدش هيحوطك. اللي هيحوطك ايه؟ أعمالك اللي هتمنع دخول العذاب عليه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ليس الإنسان إلا مع سعى، أنت ابذل عشان تنال الثواب، وأن سعيه سوف يرى، هتحاسب ثم يجزاه الجزاء الأوفى، هتوفي هيوفى لك الجزاء. أعلى معنى بقى اللي تعيش معاه بقية السورة، وأن إلى ربك المنتهى، قلبك يتعلق به وحده سبحانه وتعالى فقط على قدره. ده طبعا مستمر مع المعنى الأول، أنك ما تعلقش قلبك بالناس، ده المعنى النفي. المعنى الإثبات بقى أن يتعلق قلبك بالله وفقط، إليه المنتهى أمالك وطموحاتك، إن أنا أقرب منك يا رب، هو أضحك وأبكى، هو أمات واحد، خلق الزوجين ذكر أنثى، عليه النشأة الأخرى، أغنى وأقل، رب الشعر، كانوا يعبدون النجم، الشعر الظلم أهلكهم، أهلك عادا الأولى وثمود وقوم نوح والمؤتفكة أهو، تطويف في الكون، مشاعر النفس الإنسانية، أضحك وأبكى، الأسرة وإيجاد الأسرة، خلق الزوجين، الحياة والإماتة، أحيا أمات وأحيا، الظلمة وكسر الظلمة وقسم الظالم، أهلك عادا الأولى، المال أغنى وأقنى، قالوا أقنى بمعنى ملك، قنية اقتنيت شيء بقى بتاعي، فقالوا أي أغناك وملكك، وقيل أغنى وأقنى، أقنى تأتي بمعنى الرضا، أي ملكك ما يرضيك، فقالوا أغنى يعني ممكن يخلي إنسان راضي بالغنى، وممكن أقنى يخلي إنسان راضي بالقليل. يعني بعض المفسرين كان مش ده الصح لغة، الأقنى بمعنى أفقر، لكن هي أقنى مش بمعنى أفقر، هي ممكن تكون رضاه بالقليل. معايا؟ حتى هنا من اللطائف الأدب مع الله إن هي كلها متعكسات، أضحك أبكى أمات ماحي، ما قالش أغنى وأفقر، الأغنى وإيه وأقنى. حتى اللي اختار إن أقنى بمعنى أفقر قال أفقر العبادة إليه، حتى عشان يكون فيها إيه نوع من التقدم على سبحانه. أما تيجي ترى الكلام عن ربنا ده، طب أنت عايز إيه؟ فأين تذهبون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا نلجأ إلى غيره؟ يعني لو أنا موقن بالمعاني اللي موجودة في آخر سورة النجم دي، لماذا لا أسجد له؟ أسيب ليه الطريق بتاعه أصلا؟ يعني لو أنا موقن أنه هو وهو دي تفيد التخصيص، ذلك قالوا قد ينازع في الإضحاك والإبكاء، قد ينازع ان حد يقول انا بموت وسبته احيط زي ما قال النمرود، لكن لا ينازع في الخلق، فما جاتش معاه هو، يعني ما قالش انه هو خلق الزوجين، يعني هو بتفيد الايه تخصيص هو وحده سبحانه وتعالى، تخصيص يعني هو وحده، يعني وانه هو يعني معناه انه هو وحده، اضحك وانه هو وحده مع خلق، ما جاتش لانه ايه لم ولن ينازع في ذلك، ما حدش هيدعي انه يخلق من عدم، خلاص روح اعمل لنا كون تاني، يعني خلاص سيب المنطقه دي، سيب ده، روح انت ايه، مش انت بتخلق، روح اعمل كون تاني وبشر تاني، عيش حياتك لو انت بتخلق، فمحدش بيدعي ده، وانه خلق الزوجين فهو وحده اضحك، هو وحده. لو انت موقن وموحد، يعني موقن بهذه الافعال وموحد فيها، هتروح لغيره؟ مش هتكمل في الطريق ليه اصلا؟ ما الموانع؟ الحاجات دي اللي بتمنع انك تكمل في الطريق، انك انت خايف، انك انت حزين، انك انت خايف تموت، انك انت خايف من الفقر، انك انت خايف من الظالم، انت خايف من الكون، رب الشعر، خايف من الاعاصير والزلازل، انت خايف من ايه؟ يعني الحاجات دي لو انا موقن ان هي بيد الله، طب انا مش هكمل في الطريق ليه اصلا؟ لماذا اتولى عن طريق؟ انا لو موقن من ده، النتيجه النهائيه ان انا هعمل ايه؟ فاسجدوا لله واعبدوا. طيب لما هي الصورة عالية ومؤثرة ومغيرة وبترتفع بالإنسان وبتعرج بالإنسان، أمال ليه الصورة احنا متأثرش بيها؟ هي المشكلة في إيه؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ إن احنا قالوا سامد ده فيها بتاع 14 معنى، يعني المفسرين ذكروا كلمة سامدون بتاع 14 معنى، بتجمعها معنى الغفلة، التوهان، يقول لك ينظر ببصره إلى السماء مش معاك، او بيسمع اغاني قالوا معاني من معنى وأنتم سامدون، إن المشركين كانوا يضربوا بالدف واللغو والأغاني أثناء قراءة القرآن عشان الناس تسمعش القرآن. أكبر إشكالية أنك ما تسيبش الآية دي تنزل على قلبك، إن هي تعدي على سمعك وتمشي، دي أكبر إشكالية. فعشان كده مش أنت مش متأثر، عشان كده هو أنا ليه أسمع سورة النجم؟ أنت عمال تقول لي وسجد المسلمون والمشركون والجن، ولا أنت عمال تقول لي سورة المعراج ده، أمال أنا ليه مش بشعر بالمعنى إن أنا عايز أسجد؟ هقول لك انا برضو لما اكون مشغل سوره النجم في العربيه وعمال بتكلم في التليفون وكذا، برضو ما بحسش على فكره ان هي ما بحسش ان هي خلصت اصلا، يعني بحس ان الجزء خلص. مش بس ما بحسش ان انا عايز اسجد، انا ما بحسش في حاجه اصلا. ليه؟ لان انت سامد وانتم سامدون. هي دي اكبر اشكاليه في سماع القران. فبالتالي انت الايات المفروض تبكيك، انت ممكن تقعد تضحك، مش متاثر بشيء. لازم تدي لنفسك أوقات تسمع فيها القرآن سماع حق، اللي هو إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي لا يحدث نفسه بغير القرآن، زي ما روي عن مجاهد وابن عباس لا يحدث نفسه بغير القرآن، يعني ما وراكش حاجة غير الآيات دي. كان أنا بشغل الصور وبتكلم وقاعد على الواتس وقاعد ببص وقاعد بنادع وقاعد بشتم ده وأنا سايق وقاعد مش عارف، طب أنت يعني هتتلقى المعاني ازاي؟ فهي اياك ان تكون ممن قيل فيهم وانتم ايه؟
سامدون.
في الاخر فاسجدوا لله واعبدوا. اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم اذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.